إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. سبحانه رضي من عباده باليسير من العمل وغفر لهم الكثير من الزلل وبسط عليهم من نعمائه وكتب على نفسه الرحمة وأخبر أن رحمته سبقت غضبه، كما أخبرنا أن رحمته قريب من المحسنين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هي الكلمة الطيبة، هي أساس العقيدة، بها قامت السماوات والأرض، وعليها أسست الملة، وأمر بها كل الخلق. فليت الناس يخلصون فيها، ليتهم يدركون عهدها وميثاقها، ليتهم لا يهزؤون في النطق بها، ليتهم يفكرون في أحوالهم بعدها. من قال لا إله إلا الله وعرف الألوهية وقدرها وحقها، لا نراه عاصيا إلا قليلا إلا نادرا، لا نراه مرتكبا للكبائر، لا نراه معترضا على منهج الله في خلقه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خيرته من خلقه، بعثه الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين، هو للسالكين حجة، وعلى المقصرين الجاحدين بعثه الله للسالكين محجة، يعني طريقا، وعلى المقصرين حجة، لأنه بلغهم وأرشدهم ونصب الأدلة ووضح المعالم، فلا حجة لمقصر ولا عذر لجاحد. صلوات ربه وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا جماعة المسلمين، كنا الجمعة الماضية مع فضيلة الشكر، اخترناها عملا وتمشيا مع النسق القرآني الحكيم، حيث تكلمنا قبلها عن التكبير وصلاة العيد، والله تعالى يقول: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، في آيات الصيام. وعملا بهذا النسق كذلك، نعيش اليوم مع قربة الدعاء، لأن الله تعالى يقول عقبها مباشرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. حكى القرآن الكريم كثيرا من الأسئلة التي وجهت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسؤال هو مفتاح باب العلم، وللسؤال آداب، ولكل سؤال مسؤول. إن سألت علما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إن سألت مغفرة وعطاء فاسأل الغفار الكريم، إذا سألت فاسأل الله. حكى القرآن كثيرا من الأسئلة، وكانت في موضوعات وقضايا متعددة، فقد سألوه صلى الله عليه وسلم عن الأهلة: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وسألوه عن الأشهر الحرم وعن حكم القتال فيها، وسألوه عن الخمر، وسألوه عن اليتامى، وسألوه عن الإنفاق، وسألوه عن الحيض وعن أحكامه، وسألوه عن الروح، وسألوه عن ذي القرنين. أسئلة كثيرة، منها قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ولنا مع التأمل البسيط مع هذه الأسئلة ملاحظتان: الأولى أن الله تبارك وتعالى في كل سؤال أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجيبهم بقوله: قل كذا، قل هي مواقيت الناس والحج، قل قتال فيه كبير، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط. إلا سؤالا واحدا لم يكن أو لم يترك الجواب للرسول عليه الصلاة والسلام، بل أجاب الله عنه بنفسه، وهو السؤال عن الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني، لم يقل له قل، ولكن تولى الجواب بنفسه وقال: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الملاحظة الثانية أنهم لما سألوا وأجاب الله فإني قريب، اختار من آثار قربه خصيصة واحدة وأثرا واحدا، هو إجابة الدعاء: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. مع أن قرب الله تبارك وتعالى يقتضي أشياء كثيرة، منها الخوف مثلا، فإني قريب فليخافوني، فليخافوا انتقامي وعذابي، ومنها كذلك إحسان العبادة، فإني قريب مطلع عليهم فليحسنوا عبادتي، اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولكنه لم يخسر الخوف ولا إحسان العبادة، ولكن اختار الدعاء. فلماذا خص الدعاء أو إجابة الدعاء بالذكر في هذا المقام؟ ولماذا جاءت الآية في هذا المكان من الصورة بين آيات الصيام التي لم تتكرر في القرآن؟ وقد قلنا إن الصيام المفروض من الله لم يذكر في القرآن إلا مرة واحدة وفي مكان واحد، وجاءت آياته مجتمعة في سورة البقرة بخلاف بقية الأركان. لماذا قطع الآيات الواردة في الصيام المجتمعة ووسطها بين الفرضية وبين الأحكام بآية الدعاء؟ أشياء تستوقف الفكر وتدعو للتأمل. والجواب عن الملاحظة الأولى وهو لماذا أجاب الله بنفسه ولم يترك الجواب لرسوله صلى الله عليه وسلم، فإني قريب ولم يقل له قل. ذلك أخي المسلم ليعلم عباده أن الدين الصحيح، أن الدين الحق ليس فيه وساطة بين العبد وربه، حتى ولو كان الوسيط محمدا صلى الله عليه وسلم. لا وساطة ولا وزارة ولا حجاب ولا مدير مكاتب بين العباد وبين ربهم. اي عبد في اي مكان في اي زمان يتصل بربه مباشرة، تسلك بالله ذاتك، تقف مع الله بعبادتك، لا بولي ولا بنبي. فاني قريب اجيب دعوة الداعي الى دعاء. الغاء الوساطة ليعلم الناس ان العبادة لله وحده، وان الرفض والقبول لله وحده، وان العطاء والمنع لله وحده. ولذلك قلنا ينبغي التدقيق والتحقيق في النطق بلا اله الا الله. ليست كلمة بسيطة، كلمة جامعة مانعة، لها مغزاها ولها ابعادها. والاجابة عن الملحوظة الثانية وهي لماذا اختار اجابة الدعاء في قربه، نقول لعل سبب نزول الآية يرشد إلى اختيار هذا الجواب، لأن سبب نزول الآية أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزلت الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فكان سبب النزول طريقا للتخصيص. وقد يرجح ذلك أن الآية وردت بين آيات الصيام، وخصت إجابة الدعاء بالذكر ارشادا للمؤمن ان دعوة الصائم لا ترد، ان افضل حالات دعائه هي حالة صيامه. ولهذا جاءت الآية هاهنا ثم لتعطي معنى اخر، وهو ان الدعاء انما يقبل من العابدين، انما يستجاب للطائعين الذين لا يرون شدة ولا مشقة ولا عذابا في عبادة الله، بل يرون فيها لذة ومتعة، حتى ولو كانت العبادة تجعلهم يتركون اخص ضرورات حياتهم. لو كانت العبادة هي الصيام الذي يتركون فيه الاكل والشرب الذي هو ضرورة ضرورة كبيرة جدا في بقاء حياتهم. هذه العبادة ترك الضرورات صعب على النفس. المسلم المحب يرى المتعة واللذة في طاعة الله حتى ولو كانت تقتضي ترك ضرورات حياته. وحيث كان كذلك فالله قريب منه بعطائه، قريب منه بنواله، يجيب دعوته اذا دعاه. هذا الدعاء ايها الاخوة المسلمون له آداب كما ان له شروطا وموانع. آداب الدعاء منها آداب ظاهرة ومنها آداب باطنة. إذا دخلت على وجيه من الوجهاء فأنت لا تدخل عليه على أي هيئة، ولكن تحسن هيئتك وتعد كلامك وتختار وقتا مناسبا لتقابل هذا الوجيه في نظرك. إذا سمح لك، فإذا كنت ستخاطب ربك الذي خلقك، ستخاطب ملك الملوك، كيف تخاطبه؟ كيف تعظمه؟ لا بد أن تعلم أن لهذا الخطاب ولتلك المناجاة آداب، آداب في الظاهر وآداب في الباطن. فمن آداب الظاهر استقبال القبلة لأنها أشرف الجهات، ومنها رفع اليد. بعض الناس يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه في الدعاء إلا في الاستسقاء. لا يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء كثيرا، في الاستسقاء وغير الاستسقاء، ولكن رفعه في الاستسقاء كان ابلغ. كان يرفع يديه حتى يرى بياض ابطيه صلى الله عليه وسلم. اما في غير ذلك في غير الاستسقاء يرفع يديه ولكن لا يبالغ في رفعهما، فكان يجعل كفيه مقابل وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما علمنا كيفية رفع اليد. بعض الناس يدعو ويرفع يديه الى السماء هكذا منفرجتين ويدعي، والبعض يرفع هكذا، والبعض طرق يختارها الانسان دون ان يسأل عن كيفية رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمنا ابن عباس هذه الطريقة. اذا انا احب ان اقول اذا دخلت على وجهه قلت كيف ادخل عليه، من هذا الباب ام من هذا الباب، برباط العنق ام غير رباط العنق، بدلة كحلي او بدلة بني، اتكلم الاول ولا اسيبه وما اقول اتكلم، ولماذا لماذا سألت عن هذا ولم تسأل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أدب الدعاء مع الله؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما كان صلى الله عليه وسلم يضم كفيه ويجعل باطنهما إلى وجهه، يعني كان لا يفرج يديه، كان يضمهما ويجعل باطنهما إلى وجهه ويرفع اليدين بحيث لا يتجاوز الرفع وجه الداعي، لا يجعلها منخفضة ولا يجعلها تفوق وجهه. هكذا روى ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن أدب الدعاء كما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتجاه القبلة ورفع اليد وخفض الصوت، انكم لا تدعون اصم ولا غائبا، وانما تدعون سميعا مجيبا.
وادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغ بين ذلك سبيلا. قالت عائشة هذا في الدعاء، اجعل صوتك وسطا، لا هو محبوس ولا هو مرتفع، هذا اذا كنت تدعو بينك وبين نفسك. اما اذا كنت تدعو والناس يؤمنون على دعائك فارفع صوتك بحيث يسمعون، كي يكون تأمينهم على ما سمعوا من الدعاء. والداعي والمؤمن كلاهما داع، لأن الله تعالى قال لموسى عليه السلام قد أجيبت دعوتكما، مع أنه كان يدعو وكان هارون عليه السلام يقول آمين. فدعاء الخطباء ودعاء الذين يدعون الاستسقاء لا مانع من رفع الصوت بقدر إبلاغ الناس وإسماعهم، أما الداعي وحده فعليه أن يجعل صوته بين الجهر وبين السر، يعني وسطا، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. من الآداب كذلك أن يختار الأوقات الشريفة، ومن الأوقات الشريفة مثلا يوم عرفة من أيام السنة، ويوم الجمعة من أيام الأسبوع، وشهر رمضان من الأشهر، وعقب الصلوات أدبار الصلوات فسبحوا من الليل وأدبار السجود، وأدبار السجود يعني عقب السجود، عقب الصلاة ادعوا الله، لأنه وقت شريف بين الأذان والإقامة، ادعوا الله تبارك وتعالى لأنه وقت شريف. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، ادعوا الله بالسحر. والله من عارف ندعو بالسحر أم نتمتع بالشخر، ولا نفيق. ومن أسحار هم يستغفرون. كذلك الأحوال الشريفة، ايه الأحوال الشريفة؟ كأن تكون ساجدا، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب سبحان ربي العظيم، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فإنه قمن أن يستجاب لكم. ليه؟ لأن السجود موضع الذلة والخضوع والاستكانة، مظهر صادق من مظاهر العبودية الكاملة. ومتى كملت عبودية العبد لله المعبود كان الدعاء أرجى للإجابة. عند السجود وعند نزول المطر وعند زحف الجيش للجهاد في سبيل الله، كل هذه أحوال شريفة يدعو الإنسان فيها، أدبار الصلوات بين الأذان والإقامة، عند السجود، عند نزول المطر، عند حدوث نعمة، عند كشف غمة، آداب. كذلك هناك آداب ظاهرة كثيرة، ولكن نركز على الآداب الباطنة. الآداب الباطنة التوبة ورد المظالم والإقبال على الله بصفاء قلب وحضور وجدان، طهر نفسك من العيوب ورد المظالم إلى أهلها، وخاطب الله مخلصا، ادعوه مخلصين له الدين، ان الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل، كل حلالا واشرب حلالا، الله لا يستجيب الدعاء من فم انتن من اكل الحرام. قال سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني مجاب الدعوة. قال له يا سعد اطب مطعمك تستجب دعوتك. ولتطيب الطعام والشراب ايها الاخوة لا اقول وقفة ولكن وقفات طويلة مع الموظفين ومع التجار ومع كل الناس. هذا الاكل حلال ام حرام؟ لان الاكل الحرام يمنع اجابة الدعاء، لان الدعاء كما قلت له اداب وله شروط وله موانع، وقد مثل بعض العلماء ذلك فقال الكلمات كالسلاح، والسلاح لا يضرب بذاته ولكن يعمل وينتج بيد الضارب. فإذا كان السلاح تاما وساعد الضارب قويا والمحل الذي تضربه قابل للضرب، ما تكونش بتضرب بالسلاح في حديد، بتضرب بسكينة او بسيف بتضرب حديد، الحديد غير قابل للضرب. والموانع مرتفعة، تريد ان تضرب ان تقطع مثلا حبة من الفاكهة ولكنك وضعت بينها وبين السيف او بين السكين موانع كثيرة، غطيتها باشياء كثيرة، امتنع. لابد السلاح يكون قوي، الضارب قوي، المحل قابل للضربة، الموانع منتفية. كذلك الدعاء لابد ان تكون الكلمات قوية. قوية بماذا؟ قوية باخلاصها، قوية بصفائها، ولابد ان يكون الداعي قويا. قويا بماذا؟ بطاعته، بصفائه مع ربه، بحسن لجائه الى الله تبارك وتعالى. ويكون الدعاء قابل مقبول، المحل المطلوب قابل للإجابة، لا يكون بإثم ولا بقطيعة رحم ولا يكون بمستحيل. وانتفت الموانع، فلم يكن قد أكل حراما أو شرب حراما أو لم يكن ظالما، حين تتحقق هذه الشروط يستجيب الله الدعاء. ونقول هذا لماذا؟ لان كثير بعض الناس يقولون دعوت فلم يستجب لي. ونحن كلنا نقول دعونا لتحرير مقدساتنا، دعونا لنصرة المجاهدين في فلسطين مثلا، ومع ذلك العدوان مستمر والاذلال مستمر والتدنيس مستمر ولم يستجب الله لدعائنا. نسأل الله ان يكون تأخيرا وان لا يكون رفضا لدعائنا، لان الدعاء قد يعجل وقد يؤجل. اما ان يكون مرفوضا فتلك هي الطامة وهذه هي المصيبة. نسأل الله ان لا يرفض لنا دعوة دعاء. رسول صلى الله عليه وسلم يقول وهو الصادق المصدوق، ما من رجل او امرأة مثلا يدعو بدعوة ليس فيها اثم ولا قطيعة رحم الا اعطاه الله تعالى احدى ثلاث: اما ان يعجل له دعوته، واما ان يدخر له من الخير مثلها، واما ان يدفع عنه من الشر مثلها. يعني اما ان يعطيك الله تعالى عين ما سألت الله مالا، سألت الله وظيفة، اما ان يحقق لك المال او الوظيفة، واما ان يختار لك خيرا من المال والوظيفة، او يدفع عنك شر احسن من المال والوظيفة. فلما سمع الصحابة ذلك قالوا يا رسول الله اذا نكثر، ماذا قال؟ قال الله اكثر. قالوا مدام كل دعوة ليس فيها اثم ولا قطيعة رحم واستوفت طبعا شروطها وادابها، لا نحرم من احدى ثلاث: يتعجيل المطلوب، يا ادخار خير يا دفع شر. اذا نكثر قال الله اكثر، يعني مهما تكثروا ومهما تطلبون فالله تعالى غني وخزائنه لا تنفد. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، لا تتعجل، لأن الدعاء عبادة. وذلك موضوع ما عبادة قالوا تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ادعوا، وخاصة دعاء المضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الله تبارك وتعالى كريم، هل رأيتم كريما يقول سوى الله يقول للناس اسألوني ويغضب إذا لم تسألوا؟